بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس الأول من شهر رمضان لسنة 1444 الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس لسنة 2023 للميلاد، نبدأ في قراءة هذه الرسالة الطيبة للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي رسالة التبيان في آداب حملة القرآن. والإمام النووي رحمه الله تعالى جعل الله عز وجل لكتبه القبول في أوساط الأمة الإسلامية، ولو قلبت النظر فيما كتبه النووي لرأيت ذلك واضحا جليا، ابتداء بالأربعين النووية، وهكذا رياض الصالحين، وهكذا كتاب الأذكار، وهكذا المجموع شرح المهذب، وهكذا شرح صحيح مسلم، وهكذا هذه الرسالة وغيرها من الرسائل والكتب التي ألفها رحمه الله. والإمام النووي رحمه الله اسمه يحيى ابن شرف ابن حسن ابن حسين ابن جمعة ابن حزام الحازمي، ويلقب بالإمام النووي ويقال الإمام النواوي، وهو نووي نسبة إلى بلدة نوى، وهذه نوى هي قرية من قرى حوران، وحوران يقولون تبتدئ من أطراف دمشق وتمتد إلى بلاد الأردن، إلى مدينة أو قريب من مدينة إربد في بلاد الأردن، فهو من تلك النواحي. كانت ولادته في السنة السادسة أو 631، وتوفي في سنة 676، يعني كان عمره كم؟ توفي وعمره كم؟ من 31 إلى 76، كم كان عمره حين توفي؟ 45 سنة، ومع ذلك بلغ هذه المنزلة العالية في العلم والدين رحمه الله، 45 سنة. بعض الناس يبلغ عمره 45 سنة وما يحسن قراءة الفاتحة، ولا يحفظ 100 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنووي رحمه الله بلغ هذا العمر القصير وهو إمام من أئمة المسلمين، وكان من أول عمره من طفولته وهو يميل إلى العلم والعمل والعبادة، حتى أنهم ذكروا في ترجمته أنه كان في صغره لا يرغب أن يلعب مع الأطفال، ما عنده رغبة في اللعب، وإذا أرادوا أن يلعب معهم يلزموه إلزام، وإلا ما يحب اللعب من صغره، ما يحب اللعب، يحب الإقبال على الطاعة والعبادة، وكان يقبل على العبادة إقبالا كليا ولا ينشغل بغيرها، إما علم وإما عمل وإما طاعة. النووي رحمه الله تعالى لم يتزوج، وهو أيضا كان يصوم صيام الدهر، وإن كان الخلاف أو الأولى خلاف هذا، لكنه ثبت عنه أنه كان يصوم الدهر رحمه الله تعالى، وقد قال بجواز صيام الدهر بعض أهل العلم، والصحيح أن صيام الدهر خلاف الأولى. وقد اشتهر الإمام النووي بأنه شافعي المذهب، وهو كذلك، فهو من أحسن من قرر مذهب الشافعي في كتاب المجموع وفي غيره من الكتب. ومع ذلك فالإمام النووي لم يكن مقلدا ولا متعصبا، وإنما كان يتتبع الأدلة والأحاديث، فربما رجح ما هو خلاف المذهب، يقول وفي المذهب كذا والصواب كذا، فهو من أهل الحديث. الإمام النووي من أهل الحديث، وقد برز في علم الحديث والتاريخ وغير ذلك، فهو من تلاميذ ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية، حتى ذكره وأشار إليه في ألفيته وقال: ورجل من الكرام عندنا. قالوا أراد بهذا الإمام النووي رحمه الله، وله كتاب الأسماء واللغات، فهو إمام في فنون كثيرة رحمه الله تعالى. وما من عالم مهما بلغ علمه إلا ويحصل له بعض الأقوال التي يزل فيها، والمعصوم من عصمه الله. فالإمام النووي رحمه الله تعالى زل في مسألة الصفات، وقال بقول الأشاعرة، وهذا هو الذي كان سائدا في ذلك الزمان عند كثير من الفقهاء، مذهب الأشاعرة تأويل الصفات، وهو خلاف مذهب السلف. وقد بين أهل العلم هذه الزلة التي حصلت من الإمام النووي. وله زلة ثانية، وهي التبرك بآثار الصالحين، والذي عليه أهل العلم أنه لا يتبرك إلا بآثار الأنبياء في حياتهم أو بما وجد بعد مماتهم. وأما التعميم التبرك بآثار الصالحين فهذا لا دليل عليه، وتبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل فيه، فإنهم لم يكونوا يتبركون بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بسائر الصحابة. ومع هذا فهذه لا تنقص من قدر النووي عند أهل الحق، فيقال هذه الزلة تترك، ويستفاد من علمه ومما تركه وخلفه لأهل الإسلام. إلا عند الخوارج وعند من يسمى بالحدادية، فهذه الفرقة يرون أن النووي ضال مضل، بل منهم من يفتي بحرق كتبه، وهذا هو الضلال بعينه. حتى أن شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله كان يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكان القائل بتحريق كتب النووي والحافظ ابن حجر هو أولى بالتحريق، هو أولى بالتحريق. فالإمام النووي إمام تعرف له مكانته، ويقال هو في هذه المسألة زل، وقوله مردود، وكل يؤخذ من قوله ويرد. فإن ما جاء من الأدلة في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات يجب إثباتها، ويجب إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وخالف في هذا المعتزلة والجهمية والأشاعرة، وكانت الأشاعرة خالفت في الصفات فأثبتت بعضا وحرفت وأولت بعضا، وانتشر هذا المذهب حتى سرى إلى بعض الفقهاء وبعض أهل العلم، ومنهم الإمام النووي. فإذا قرأت في كتبه في باب الصفات فكن على حذر، فإنه على طريقة الأشاعرة الذين لا يثبتون من صفات الله عز وجل إلا سبعا، وهي المذكورة في قول الشاعر: حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. الإمام النووي كان يلقب بمحيي الدين، وكان يكره هذا اللقب، ويقول: لا أجعل في حل من يقول لي محيي الدين. وهذه ألقاب حدثت بعد القرون المفضلة في الدولة البويهية، ولم تكن في عصر السلف الأولين والقرون المفضلة، وهي حادثة، ولهذا أنكرها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. وكتاب النووي رحمه الله تعالى التبيان في آداب حملة القرآن كتاب عظيم أثنى عليه أهل العلم ثناء عظيما، وهو تبيان بمعنى الكلمة في آداب حملة القرآن، شحنه بالآيات والأحاديث والآداب والأحكام، إلا أنه توسع في بعض المسائل فذكر مسائل فقهية ليس هذا موضعها. ثم إن الإمام النووي كما سيذكر في مقدمته لما رأى أهل الشام وأهل دمشق يعتنون بالقرآن كثيرا كتب لهم هذا الكتاب في آداب حملة القرآن. ثم إنه مع أنه ذكر في مقدمته أنه مختصر، ثم بعد أن انتهى من الكتاب قال بعضهم بخمسة أيام، رأى أن الكتاب يحتاج إلى اختصار فاختصره في رسالة سماها مختصر التبيان، والكتاب مطبوع والمختصر مطبوع. وقد اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب قديما وحديثا من زمن المؤلف رحمه الله تعالى، فأخذه عنه ابن العطار واختصره جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وقد ألفت رسالة في من اختصر كتاب التبيان للإمام النووي، ونظمه ابن العماد كما ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع، وهكذا له شروحات كثيرة لمعاصرين من أهل السنة ومن غير أهل السنة حتى من بعض أهل الأهواء، فشرحه بشرح صوتي عبد الله بن صالح العبيد ولا أعلم ما حاله، واختصر أخونا الشيخ عبد الله الأرياني المنتقى من التبيان، وشرحه يحيى الغوثاني وهو من بلاد حوران أيضا ولكن لا ندري ما حاله ومعاصر، وعلق عليه عبد المحسن القاسم خطيب وإمام المسجد النبوي، وهكذا شرحه أيمن سويد صاحب التجويد. وما حال أيمن سويد؟ من يعرف أيمن سويد؟ تعرف عنه شيء يا يوسف؟ أيمن سويد السوري، نعم، لكن في المنهج في المعتقد هل تعرف عنه شيئا؟ نعم، من يعرف عن أيمن سويد؟ لأنه اشتهر اشتهارا كبيرا في الساحة الإسلامية في منهجه ومعتقده، ماذا تعرفون عنه؟ عنده تصوف؟ الله أعلم. المهم أنه ليس على طريقة أهل السنة، يدرس البنات قرآن ويعطيهن الإجازات، لكن هذه لا تخرجه يقال أنه مبتدع لأنه يدرس البنات، هذه معصية ويتصور، وهذا يفعله كثير من الناس لكنهم يتكلمون فيه بشدة وهو يحلق لحيته. وأيضا وقفت على كلام لبعض المتخصصين في القراءات والتجويد يطعن في قراءته ويقول إنه أحدث بعض المخالفات للقراء المعتبرين من المتقدمين، فلهذا ينظر. أما أنه على السنة لا، لكن هل هو إخواني أو عنده تصوف؟ الله أعلم. وهو اشتهر وله شرح على هذا الكتاب الذي هو كتاب النووي، وربما هناك شروح لم نقف عليها ولم نرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام النووي رحمه الله ترجم له السخاوي بكتاب مستقل مجلد سماه المنهل الروي في ترجمة القطب الإمام النووي في مجلد، وترجم له السيوطي أيضا في رسالة الصراط السوي أو القول السوي في ترجمة الإمام النووي، فترجمته عظيمة وعطرة رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان، والكتاب هذا كما ترى له طبعات، بعضها محققة وبعضها بدون تحقيق، ومن أحسن هذه الطبعة التي حققتها وعلقت عليها بنت شيخنا الإمام الوادعي أم عبد الله، بنت شيخنا الإمام مقبل من هادي الوادعي، حققت هذه الرسالة وعلقت عليها. وقوله هنا المنان، علق النووي، والنووي رحمه الله جعل في آخر الكتاب بعض التعليقات لبيان بعض المفردات وبعض الكلمات في كتابه، فلما جاءت المحققة فنقلت كل الأقوال في المؤخرة كل فائدة وضعتها تحت المكان المناسب. ذكر النووي بعض الآثار أن معنى المنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال آثار عن علي بن أبي طالب لا يصح منها شيء، ولكن الذي ينبه عليه هنا أن المنان من أسماء الله عز وجل، المنان من أسماء الله عز وجل. والدليل على ذلك حديث أنس عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن فالمنان من أسماء الله عز وجل، لهذا الحديث حديث أنس عند أحمد، وقد ذكره شيخنا الإمام الوادعي في الصحيح المسند. وهنا يقرن المنان بالحنان، المنان الحنان، بعضهم يأتي بعض الأدعية المكذوبة التي لا تصح وفيها الحنان المنان، ولكن الحنان لم يثبت أنه من أسماء الله عز وجل، وأما المنان فهو من أسمائه سبحانه وتعالى. قال: ذي الطول، أي الغنى والسعة والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله. وقوله وخليله هذا هو الصواب، بدل قوله حبيبه، نعم إنه حبيب الله. وقول الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية وحبيب رب العالمين هذا بلا شك، ولكن وصفه بالمحبة يعني خلاف الأولى، والأولى أن يوصف بالخلة فإنها أعلى درجات المحبة، فهو خليل رب العالمين، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان، وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الجن والإنس بأجمعهم، وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان لا يخلق على كثرة الرد وتغاير الأحيان، ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، بمعنى حفظه ظاهرا، وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحدثان، فهو محفوظ بحمد الله، وفضله ما اختلف الملوان. وقال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان، فجمعوا فيها من كل فن ما تنشرح له صدور أهل الإيقان، أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، خصوصا على نعمة الإيمان. وإذا قال الإنسان نحمد الله على نعمه التي لا تحصى هذا صواب، وأما قولهم لا تعد ولا تحصى فهذا فيه نظر. كيف فيه نظر؟ من يقول لنا نسمع كثيرا نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، هذا فيه نظر من أي وجه؟ من يقول لا تعد ولا تحصى هذه العبارة منتقدة من أي وجه؟ نعم تعد تعد الإنسان يستطيع يعد النعم ولا ما يعد؟ هذه نعمة وهذه نعمة وهذه نعمة. إذا النعم الله تعد لكن لا تحصى. فقولهم لا تعد هذه الزيادة فيها نظر، لكن لا تحصى صحيحة. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما قال لا تعدوها إنما قال لا تحصوها. قال وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وعلى سائر المسلمين بالرضوان. هذه المقدمة أو بداية المقدمة أولا فيها الحمد والثناء على الله جل وعلا وذكر بعض أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجليلة، هذا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم في كلامه وفي خطاباته وأقواله، أنه يبدأ بالحمد والثناء. ثم إن المؤلف رحمه الله أشار في هذه المقدمة إلى مضمون ما سيكتبه أو سيذكره في هذا الكتاب، وهذا يسميه أهل العلم براعة الاستهلال، أي أن المؤلف يبدأ في مقدمة الكتاب فيأتي بعبارات ملخصة تشير إلى مضمون الكتاب، فمن قرأ المقدمة عرف ما بداخل الكتاب. وأما أن يجعل المؤلف المقدمة في وادي والكتاب في وادي آخر فهذا ليس على ما ينبغي. ولهذا تجدهم يذكرون، إن كان الكتاب في النحو تجد أن المؤلف يبدأ في المقدمة في ذكر مسائل نحوية أو في ذكر المرفوع والمنصوب والمجرور، وإن كانت في الأسماء والصفات والمعتقد كذلك، وإن كان في مثل هذا في آداب القرآن فإنه قد أشار إليه وأشار إلى القرآن وإلى ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله نستمر في هذا الدرس في هذا الوقت إن شاء الله تعالى.